هذه الصحة هو الذي يستطيع أن يبدله مرض. فإذا علم هذا علم أن وساوس الشيطان لا تسوى شيئا، طاعة الله عز وجل أولى وأقدر على ذلك. قال: فمن رأى منكم ذلك أي من خطرات الملك فليحمد الله، قل الحمد لله. إذا جاءك هذا الخاطر الطيب اسرع إلى تلبيته، فإن عجزت فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقول الحمد لله. وإذا رأيت خلاف ذلك من هذه الوساوس أمرك صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من قلب صادق فإن الله يحميك من وساوسه. احمد الله أنك لم تكن من ضحاياه، لا المصروعين ولا الموسوسين ولا المؤذين. كم من صريع طرحهم وكم من مريض أبلاهم تمكن منهم لأنهم غفلوا عن طاعة الله ولم يحصنوا أنفسهم بذكر الله. نسأله سبحانه أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. اقرأ ما بعده.
وعن صالح بن كيسان أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن مسعود كان يقول: ولا تراه يأثره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره غير أنه زاد في لمة الملك. ورجاء صالح الثواب وزاد في لمة الشيطان وقنوط من الخير. وقال: فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. ولم يذكر الآية.
رحمه الله جاء بهذا السند القوي ليبين هذه الزيادات المفيدة. قال: هذا لمة الملك إذا مر هذا الخاطر الطيب على القلب فلتحمد الله واسألوه من فضله. سؤال الله من فضله في هذا الموطن لأن الملك قريب، ولذا إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله إذا رأت ملكا، لأنها رأت ملكا، فدل على أن قرب الملائكة يدعو الإنسان فيها ربه إذا علم بقربهم، لأنهم قد يؤمنون، فإذا أمنوا فهذا من أحد مقتضيات إجابة الدعوة. وإذا كان الشيطان فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في هذه الرواية زيادة: واستغفروه، اللهم اغفر لنا. إذا جاءت خطرات الشيطان من باب الشهوات، شهوة الغضب، شهوة المال، شهوة الفرج، تمر على الإنسان هذه، لا يملك الإنسان دفعها، لا يملك الإنسان صرفها، لا يمكن الإنسان أنه يقول لا ترد علي، ما يمكن. ابن آدم لابد من جبلتي هذه، والشيطان سلط عليه، لكن منهم من يدفعها في أول وهلة، ومنهم من تستغرق معه وقتا ثم يدفعها، ومنهم من لا يدفعها حتى تستولي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءت لمشة الشيطان استعذ بالله لأجل أن يصرفه عنك واستغفره. ما معنى الاستغفار في هذا الموطن؟ لأن القلب وردت عليه خواطر رديئة الله عز وجل لا يحبها ولا يرضاها، لا يحبها ولا يرضاها لو تحققت في الخارج، يعني في الوجود، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ بما يعمل القلب، إنما يؤاخذ بما تعمله الجوارح. لكن لما كانت هذه الخواطر تمر على القلب فالمرء يستغفر الله عز وجل منها، اجعلها كأنها سيئة. الله عز وجل إذا علم من عبده اللجوء إليه بالاستغفار والتوبة فإن الله غفور رحيم، يصرف عنه هذا الأذى وأكبر منه. ارشدوا إخوانكم وأبناءكم وبناتكم ومن ترونه من أقاربكم أن يطيعوا الله عز وجل ويكثروا من ذكر الله عز وجل، وإلا يستولي عليهم الشيطان. فيأتيهم الشيطان من باب الأمان وباب الوعد وغيره حتى يذهب بهم في وديان رديئة وقد يتعذر الخلاص. نسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. اقرأ ما بعده.
وعن سفيان قال قال مجاهد ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء.
يقول عن سفيان الثوري قال قال مجاهد أعلم الناس بالتفسير، أخذ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول ما أدري أي هذا الباب في أبواب الحمد والشكر، يقول لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. قال كلاهما نعمة عظيمة ولا أدري أيهما أعظم، أراد أن يقول هذه نعمة عظيمة وهذه نعمة عظيمة، أن هدانا الله عز وجل للإسلام فهذه نعمة لا يوازيها نعمة، احمد الله عز وجل أن جعلك تلد بين أبوين في قرية فيها مسلمين، ما كنت في بلد ما فيه إسلام، احمد الله عز وجل حمدا كثيرا على ذلك، اللهم لك الحمد والفضل والمنة، واحمد الله أن عافاك أنك لم تكن من أهل الأهواء. أهل الأهواء اصطلح السلف على هذه التسمية لمن اتبع هواه، الهوى الرغبة والإرادة، الله عز وجل أحكم فعال ابن آدم لا يمكن أن يتصرف إلا وفق ما أراده الله إرادة دينية، فبين في المباح والمكروه والحرام والمندوب والواجب هذا كذا وهذا كذا. فإذا قسمت أفعال العباد لا تخرج عن هذه على الإطلاق، فما يمكن تصرف يتصرفه المرء. إلا وهو يخضع تحت هذه الأحكام التي فرضها الله وشرعها، ما في حكم لا في قول ولا تصرف إلا الأفعال التي هي من السجايا لا دخل للعبد فيها، كالنوم والأكل، مو الأكل في الكمية والكثرة والقلة، هذه حكم شرعي، لكن كونك تطعم لأجل أن تعيش، تذهب إلى الحمام لتقضي الحاجة، تلبس الثياب لا في القدر والمقياس والشكل إنما للبس العورة، هذه من الأمور التي هي من السجايا والجبلات، هذه ما لا دخل فيها إلا من رأى أن يفعلها قربة إلى الله عز وجل فإن الله يؤجره. أما النفس ما يتنفسه الإنسان هذا لا دخل فيه، هذا الإنسان إنما هو تحت قهر الله وإرادته، فإن الله عز وجل أولدك على شاكلة لا دخل لك فيها، لا في اللون ولا في الطول ولا في القصر ولا في الفكر ولا في غير ذلك، هذه أمور قهرية ما يدخل فيها الإنسان تحت تكليف، أما ما عدا ذلك فهي تحت التكاليف، تحت أمر الله عز وجل من نهي ووجوب ومندوب ومكروه ومباح وغير ذلك ومأذون فيه. فمن أراد أن يتصرف في أمر وفق رغبته يقال هذا اتبع هواه. عشان نفهم إيش معنى الهوى، يأتي إنسان ويكتب في الورقة، يكتب في ورقة من قال هذا الذكر 7 مرات ومن طبعه 5 مرات ومن فعل كذا دخل الجنة من باب كذا ومن لم يفعله عذبه الله، تقول يا فلان ما يجوز هذا، يقول لا هذه من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نفعلها، تقول لا يجوز هذا يا فلان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمور لا يجوز التعدي فيها ولا صح أن تكذب على الله، فيأبى هذا صاحب هوى، جاءه الشيطان فتمكن من قلبه افعل ذلك تؤجر عليه، فرأى أن هذا هو الحق، وهذا يسمى صاحب هوى. كذا من أراد يكفر المسلمين فهذا صاحب هوى، لأنه رأى أن هؤلاء لم يقوموا معه حين أراد القيام على الناس، وما شاركوه في رأي حين أضل الناس، وما شاطروه في حزن حين تألم، كذا، فيلجأ حينئذ إلى الإفراط فيقوم بالتكفير ومقاتلة الناس. يأتي الإنسان على غير يذنب فيعاقبه الله في السجن، فيأتي السجان ويكون في السجن يهودي ونصراني ومسلم هذا العاصي، فيعذب المسلم فيتسلط عليه السجان، فيرى السجان أنه يعذبه ولا يعذب اليهودي، يقول دول المسلمين غير مسلمين، فيخرج فيحمل هذا الفكر فيكفر الناس لأنهم ما كفروه معه، يدعوهم أولا إلى تكفير هؤلاء ومن معه فيأبون، فيرى أن هؤلاء الكفار، ثم يتعدى به المقام، لأنه صاحب هوى، لو تقيد بما أمر الله عز وجل ولو علم أن الله عز وجل هو الذي نهاه عن هذا وأمره بهذا وأن ما أصابه بسبب من ذنبه ما فعل ذلك، لكن جرأ على ما جرأ. أنا أضرب مثال فقط عشان تعرفوا ما معنى قول السلف هذا صاحب هوى وهؤلاء أصحاب أهوى. وهكذا إذا أرادوا يسلموا على فلان، وإذا أرادوا يتنصلوا من فلان، وإذا أرادوا أن يحكموا بفلان، تبعوا في ذلك رغباتهم، لم يتقيدوا بما أمر الله عز وجل، فيقال هؤلاء من أصحاب الأهواء. مجاهد رضي الله عنه يقول: لا أدري أي النعمتين أجل علي، الله عز وجل من فأفضل بهذا الدين، ومن فأفضل أني لم أكن من أصحاب الأهواء. يوم ترى نفسك أن الله عز وجل من عليك بهذا الدين، وأنك لم تولد من أبوين أمثال هؤلاء يعبدون الحجارة ويسجدون على كذا ويعملون كذا ويشتمون كذا، فتحمد الله عز وجل أنك لم تكن من هؤلاء، هذه نعمة عظيمة جدا. وهكذا فمجاهد رضي الله عنه لقربه من مشكات النبوة، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما، علم مقدار هذه النعمة، والإنسان يجهلها إذا بعد عن مثل هذه. فجاء فمجاهد قال: لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أنعمة الإسلام أم أني لم أكن من أصحاب الأهواء، من لم أكن من أحد هؤلاء. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما حكم المرأة التي تلبس الشرابات على رجليها أثناء طواف العمرة، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟
المرأة لا تنتقم، تنتقم يعني تلبس النقاب، ولا تتلثم، ولا تلبس البرقع، تكشف وجهها إذا لم يكن أجانب، وتغطيه إذا كان أجانب، إذا كانوا غير محارم، وتغطيه، تسجل جلبابها على وجهها، ولا تفعل كما يفعل بعض الشافعية أنهم يجعلون حائل بين الخمار وبين الوجه حتى لا يمس الوجه، لا، ما كان يفعله الصحابة، تسجل الخمار على وجهها ولو لامس وجهها، ولا تلبس القفازين لأنه لباس في حجم العضو، ولا تلبس شراب، الجورب ما تلبسه المرأة، لكن تسدل فستانها عليها، نهى صلى الله عليه وسلم ذلك المرأة عن ذلك، فهذا إحرامها، أنها ما تتجرد كما يتجرد الرجل، تلبس ما شاءت من ثياب، لكن تجتنب هذه التي ذكرناها. نعم.
شاب صلى بجماعة صلاة الفجر وهو جنب ولم يستطع الغسل لخجل ومخافة خروج الوقت، ما حكم صلاته وصلاتهم؟
هذا يا أخي يستغفر الله عز وجل، ومن استحل ذلك فهو كافر، هذا إن شاء الله ما استحل ذلك، لكن يستغفر الله عز وجل. والإنسان هذه ما يستحى فيها، الإنسان لا يستحيا في مثل هذه الأمور، فإن هذا من الحياء المذموم. الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن ليس هذا من هذا الحياء المطلوب، هذا من الحياء المذموم. الإنسان في هذه الحالة يقوم فإن وجد ماء وفي وقت بارد يحميه فيستحم، ولا عيب فيه، لأن هذا يمر على كل ابن آدم. ولذا لما ضرط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضحك بعضهم قال يضحك أحدكم مما يفعله، يعني أنت تفعله تضحك لماذا؟ فكذلك من ابتلي بجنابة يغتسل، ولا يجوز له أن يصلي على هذه الحالة، هذا فعل خطيئة. وإن كان عامد فليستغفر الله وليتشهد، هذا يعيد صلاته ويخبر الذين صلوا خلفهم أن يعيدوا صلاته. وقلنا الحياة في مثل هذا لا ينفع. ومن أقدم على أمر عظم فيه حق الله عز وجل فإن الله منجيه من المذمة. الإنسان يخشى الذم أحيانا، يخشاه عن كبر والعياذ بالله، كإنسان يمر بأناس، أنا أتكلم على مسائل وقد خرجت عن السؤال، لكن ما أنا بصدده فيه من الفوائد قد يكون أهم مما كنا مشغولين به من السؤال. الإنسان قد يمر على منكر فيمر عليه فلان وفلان، فتقول يا فلان أنت رأيت هذا لما؟ يقول يا أخي ليه أنا أتكلم بعد ذلك لا يستجيبون لي، يعلم أنه لا يؤذونه، لكن لما رأى في نفسه أنه لا يطاع ما أحب أن يأمر أن ينهى عن المنكر. فهذا فيه نوع من كبر، هذا فيه والعياذ بالله نوع من كبر، وإلا لو علم حق الله عز وجل كان تواضع، يطاع أو لا يطاع. كذلك هذا الذي يخشى المذمة أو يخشى الملام فلا يفعل الواجب، أحيانا قد يكون عن حياء وانكسار، وأحيانا والعياذ بالله قد يكون عن كبر، ضربنا هذا المثال، قد يكون عن كبر ما يحب أن يقال فلان فيه كذا. فهذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم أن الله مطلع قادر قهار، فإذا علم ذلك هان عليه كل أمر. نعم.
وهل للشاب أن يستمني إذا شغله التفكير بالنساء فلم يعد يخشع في صلاته ولم يستطع حفظ القرآن كما يجب؟
هذا يا أخي أولا قلنا يحصن نفسه بالأذكار، وليكثر من الصوم حتى يجد الله له فرجا. أما أن تأكل من أطايب الطعام وتأكل اللحم في الأسبوع أكثر من مرتين ثم قد لا تذكر الله عز وجل، ويأتي الشيطان فيشعل عليك هذا، فالقلب تشتعل نارا بالشهوات، والبدن يتحرك، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يسلك في العروق ويسلك في الدماء فيحركها ويسلك بك سبيل ما لا تحمد. فأنت أكثر من الصوم حتى يجد الله لك فرجا، وفي نفس الوقت أكثر من ذكر الله، واجتنب مجامع الفتنة، لا تمشي في الأسواق التي فيها تبرج، ولا تقعد في الأماكن التي يمر فيها نساء، ولا تنظر إلى الصور والمجلات والرائي الذي في البيت، إن كان عندك في البيت لا تنظر فيه إذا كان فيه مما لا يجوز. فإذا حفظت نفسك فإن الله عز وجل معينك، ترى هذا منكر فتجاهد، والإنسان يجاهد نفسه، هذه من المجاهدة التي يؤجر المرء عليها. إذا رأى الإنسان منظرا جميلا ثم خشع وغض بصره قهر نفسه قهرا خوفا من الله عز وجل، فإن الله يوجد في قلبه حلاوة بعدها. إيش معنى بعدها؟ مو يوم القيامة، بعد فترة قليلة يجد في قلبه من الأنس والصبر والشجاعة والثقة والإيمان بالله ما لو أحب أن يشتريه عجز. لو أحب أن يقتنيه بعمل ما استطاع، فمن ترك شيئا لله عوضه الله حلاوة أعلى منها. نسأله سبحانه أن يعيننا والسائل والسامعين لما يحب ربنا ويرضى.
كيف نصل المرتبة الولي وما علامة ذلك؟
ما أعرف هذا السؤال. كل مؤمن فهو ولي لله، الكفار أعداء الله والمؤمنون كلهم أولياء الله عز وجل. أما هذا الاصطلاح فاصطلاح أناس قسموا الناس إلى قطب وغوث وولي، هذا لا يعرف عند الصحابة ولا يعرف عند التابعين ولا عند غيرهم. فأطع الله عز وجل فأنت من أوليائه، فإذا حمدت الله وشكرته فأنت ولي لله إن شاء الله. نعم.
ما حكم طلب العلم؟
طلبه فريضة، لأجل أن تعلم حكم الله، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تعامل الناس، كيف تعامل الأهل، كيف تعامل الوالدين. اعرف هذا يا أخي، اسعى في معرفته، فإن سعيك وراءه جهاد، هكذا يقول معاد، فإن السعي في تحصيله جهاد، كأنك تجاهد العدو. كم تذهب في الكتاب وتبحث المسألة، تحضر الدرس لتسمع كلمة طيبة، لست بأقل من ذهب يجاهد عدوا. إن شاء الله أجركما سواء، فإن أخلصت قد تكون في الأجر أعلى بإذنه سبحانه.
من فعل معصية ثم أتبعها بفعل خير كالصدقة أو مساعدة أخوانه المسلمين ويشعر في نفسه أن هذا الفعل يغضب الشيطان،
يعني وفقت للخير إن شاء الله. وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس، إذا أذنبت أئتي بحسنة بعدها. الحسنة بعدها ما هي؟ صدقة، استغفار، توبة، قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل من ذلك كله أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر الله عز وجل.
إذا كان المرء يعمل المعصية وهو غير راض ومستحي من الله عز وجل، حتى أنه يستحي أن يسأل الله من أمور الدنيا بعد فعل المعصية، فهل هذا يرجى له الخير؟
لا شك، من فعل معصية وهو يضحك هذا يخشى عليه. من فعل المعصية، من أقدم على معصية، هذا آخر سؤال، الأسئلة الأخرى أجلها بعدين. من أقدم على معصية وهو يضحك مسرورا به والعياذ بالله، هذا يخشى عاقبته ومآله. فمن أقدم على معصية والخاطر منكسر وهو خائف من الله عز وجل وجل، لا شك أنه أحسن حالا بكثير من الأول، لكن يستغفر الله ويفتح له باب التوبة، ونسأله أن يغفر لنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.